بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأحد بتاريخ 13 وهذا مبني على فتح الجزئين ويسمى تركيب 15. تقول جاء 15 رجلا، تمام، ومررت ب17 رجلا، ورأيت 17 رجلا، وهذا ما يسمى بالمبني على فتح الجزئين. مبني على فتح الجزئين فهو مبني، والمبني يلزم حالة واحدة. في نشرات الأخبار وقد وصل فيروس كورونا إلى بيت لحم، هل نقول خلت الطرق في بيت لحم أم نقول خلت الطرق في بيت لحم؟ بيت لحم. لماذا؟ لأن بيت لحم مبني على فتح الجزئين، فتقول مررت بديار في بيت لحم، وبيت لحم مدينة دينية، واضح؟ ورأيت بيت لحم بلدة كبيرة، إذن مبني على فتح الجزئين، لذلك تقول في هذا اليوم 13، واضح؟ من شهر رجب لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 8 من آذار، والثامنة مفعول للمصدر الموافق، الموافق 8 من آذار. وتقول هو جاري بيت بيت، لا تقول بيتا بيتا، هو جاري بيت بيت، مبني على فتح الجزئين. طب فإذا قالوا لك في النحو فهذا مركب تركيب 15، ماذا يعني بذلك؟ أنه مبني على فتح الجزئين. ما معنى مبني؟ أي لا يتأثر بالعوامل، فلا فرق بين كونه مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا، واضح؟ هذا معنى تركيب 15. فلماذا ركبوها هذا التركيب؟ لماذا ركبوها هذا التركيب؟ هم قالوا إذا أردنا أن نعبر على التركيب الأصلي نقول جاء 15، صح؟ جاء 15. فإذا قلنا هذا فهناك تنوين زائد وحرف واو زائد، فنتخفف، والعرب يتخففون من الأثاث واللباس والحروف وفي الكلام، وإيه؟ في الكلام. فقالوا بدلا من هذه التنوين وهذه الواو، وقد علمت عندما نقول 15 أي 25، فنحن نبنيها. لماذا بنيتموها؟ لأنها ليست خاضعة لقوانين الكلام الأصلية، وهي أنك تريد أن تقول جاء 15، واضح؟ جاء 5 رجال و10 رجال مثلا، فبدلا من أن تقول وعشر تقول جاء 15، فتخففنا واختصرنا في الكلام، ونحن نختصر في الألفاظ، نختصر في الإيه؟ في الألفاظ. إذن عرفنا ماذا نعني بتركيب 15. وصلنا إلى عندي قول الشارح رحمه الله فيما لا شفعة فيه، قال ولا حيوان إلا في كحائط، هذه عبارة أقرب المسالك، وهي المكتوبة باللون الأحمر. فإذا كان معها الشرح الصغير نقول ولا في حيوان إلا حيوانا في كحائط، أي بستان، أي تفسيرية. الآن يريد أن يقول لك لا شفعة في الحيوان، فمن باع بقرا له لا شفعة لشريكه في حصة الشركة. هذا شريك دخل معك أيها الشريك السابق، تمام، لفلان، وبالتالي لا يحق لك أن تقوم بالشفعة، ولكنه استثنى إلا فيك حائط. ماذا يقصد بحائط؟ بستان. وهذا البستان نعلم أن الأراضي الزراعية فيها أبقار تحرث وتنقل الماء وتعمل، فهي تابعة للبستان، فهي عاملة فيه. فقال إن الشفيع له الحق في القيام بالشفعة بالحيوان كبقر وإبل يتعمل في البستان أو كخيول، المهم أنها تكون عاملة، لا تكون من أجل التربية والبيع أو لبيع الحليب أو لبيع اللحم، لابد أن تكون بصفة أنها تعمل في الأرض لتكون تابعة للأرض. الآن قال وأدخلت الكاف المعصرة والمجبسة. المعصرة، المعاصر فيها حيوانات تدير الآلات سابقا فهي تعمل فيها، والمجبسة هي مكان صناعة الجبس الذي يستخدم في البناء وما إلى ذلك، فكان هناك آلات تديرها الحيوانات. فقال لك في كحائط، ماذا يقصد كحائط؟ وهو كلام الدردير في أقرب المسالك. الدردير يشرح ما كتبه في أقرب المسالك في قوله كحائط، فيقول وأدخلت الكاف المعصرة والمجبسة، بمعنى من باع المعصرة وفيها دواب تعمل، ومن باع المجبسة وفيها دواب تعمل، فإن من حق الشفيع في المعصرة ومن حق الشفيع فيه وهو الشريك الذي يملك شخصا في الشركة في المجبسة القيام بحق الشفعة في الحيوان أيضا، لكن الحيوان هنا ليس منفردا بل هو تابع للمعصرة والمجبسة، كما قلنا كان تابعا في المزارع حيث كانت الدواب تعمل كالإبل والبقر والحمير والبغال في الحراثة وفي إدارة الآلات. لاحظ هو في قوله فيك حائط، قال فإذا كانت الحائط مشتركة اللي هي المحوطة بسور، ولاحظوا أننا تكلمنا في العقار وسمينا الحائط، هنا الحائط إذا كان مسورا فنسميه حائطا لوجود الحائط فيه. أحيانا يعبرون بالرباع، الرباع اللي هي المنازل التي تسكن، أحيانا يعبرون بالعقار ويشمل الرباع، يعني لاحظوا الرباع اللي هي مساكن الناس في الأحياء، لكن العقار قد يكون خارجا الأحياء كالمزارع، وقد يكون الرباع كذلك، تكون الرباع كذلك عقارا، فنجد أن الرباع أخص من العقار، أخص من إيه؟ من العقار. فالرباع اللي هي لها عتبة وبيت يسكن، لها بيت يسكن، لكن ممكن أن يكون العقار والبناء محلات لكنها ليست رباعا، واضح؟ إذن أميز بين العقار وما يبنى عليه من بناء، والعقار وما فيه من الرباع اللي هي مساكن الناس وبيوت الناس، كما ورد معنا في اللي هو مقدمة الأبيات أنه تكلم عن الرباع وتكلم عن الثمار وتكلم عن هذه الأشياء، وأن العقار أعم من الرباع. فإذا قلت لك الشفعة في الرباع والعقار فهو من باب عطف العام على الخاص، ليس عبثا، إنما أراد أن ينبه على الرباع، فكأنها ذكرت مرتين، مرة بصفة خاصة ومرة مع العام. الآن النقاش في قوله فيك حائط، ما معنى الكاف هنا؟ هل الكاف استقصائية؟ ونقول معنى استقصائية أي الحائط فقط، هذا قول. والكاف تدخل ما كان في معنى الحائط كالمجبسة والمعصرة وما فيها من دواب، فمن حيث هذا تصبح الكاف هنا ليست استقصائية، بل تقول كل ما كان مثل الحائط مما فيه آلات ودواب تعمل فهو كالحائط. وبالتالي نقول قال وذكر الكاف هنا لإدخال ما ذكر في القياس الجلي. لاحظوا، قال وذكر الكاف لإدخال ما ذكر من القياس الجلي. ما معنى هذه العبارة؟ القياس الجلي معناه نفي الفارق، نفي إيه؟ الفارق. يعني ولا تقل لهما أف. واضح؟ طيب الآن ما حكم الشتم؟ حرام. بأي دليل؟ أنه نهى عن التأفف. طيب هل الشتم كالتأفف؟ هل الشتم كالتأفف في التحريم والمنع؟ نعم، بل هو أولى. إذن أنت تقول هنا قياس معنى في الفارق، إنه لا فارق، فألحقت الشتم والضرب في التحريم بالتأفف لأنه لا فارق من حيث الحكم والأذى بين هذه التي قستها وبين المقيس عليه وهو إيه؟ التأفف. فماذا نسمي هذا؟ قياس بنفي الفارق. لو قلت تجب الزكاة في الغزلان قياسا على الغنم، فالغزال يشبه الغنم، نقول لك هذا قياس مع الفارق. هذا قياس إيه؟ مع الفارق، وبالتالي قياسك لا يصلح. قياسك إيه؟ لا يصلح. انظروا إلى كثير من الأحاديث اليوم التي فيها قياس مع الفارق أو بدون فارق، كله سواء. فحسب بعض الناس أن يأتي بأي فرق فيظن أن هذا الفرق يؤثر، لا، قد يكون قياسا مع الفارق. لماذا؟ لأننا لابد أن نلمس المناسبة، أن نلمس المناسبة. فهذه أشياء فيها الشعر وفيها اللبن وفيها اللحم وفيها ما فيها من المنافع، وذكرت مع الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم منها، ولم يذكر منها إيه؟ الغزلان. ولذلك نجد في كثير من الأقوال الدينية تزعم فرقا، نعم هو فرق، ولكنه ليس فارقا مؤثرا، فيكون هذا الفرق نسميه هذا القياس مع الفارق، قياس الايه؟ الغزال على الشاة. طيب لما قسنا الشتم والضرب على التأفف في التحريم، هذا قياس ايه؟ بنفي الفارق. انظروا إلى موضوع نصنا اليوم في قوله فيك حائط، قال وذكر الكاف لإدخال ما كان من القياس الجلي. إذن هل هو يريد أن يقتصر على الحائط، ولا يريد أن يدخل في قوله كحائط كل ما كان مثل الحائط من أرض فيها دواب؟ تمام، كل أرض فيها من الدواب ما يعمل فيها كالمجبسة والمعصرة. إذن كل ما كان من الدواب يعمل في العقار فهو داخل في الشفعة، أما ما كان مشترا لبيع وتجارة وما إلى ذلك فإنه لا يدخل في الشفعة. إذن كلمة كحائط أعطت معنى غزيرا كثيرا مختصرا. فإذا أنت قرأت أقرب المسالك المختصر ووصلت إلى عندي كلمة كحائط وعرفت أنه يريد بها القياس إيه؟ الجلي، وهو المعروف بنفي الفارق، إذن تدخل ما كان مثل الحائط فما كان فيه من حيوان يعمل فيه فهو داخل في الشفعة. هذا في قوله ما يتعلق به. طيب فلا وجه لتوقف ابن غازي فلا وجه لتوقف ابن غازي. ابن غازي وهو من شراح خليل قال كحائط استقصائية استقصائية، ويبقى ما هو متعلق بالليل بالعقار. ما وجه قولك يا ابن غازي؟ قال لك الشفعة فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة. المجبس آلة لا تقبل القسمة، كالأرض كالثمار، تمام؟ طيب المجبسة أيضا فيها آلات لا تقبل القسمة، فنحن قلنا واتفقنا على مبدأ أن الشفعة تكون في ما يقبل القسمة، وهذا لا يقبل القسمة، فكيف أدخلتم المجبسة وكيف أدخلتم المعصرة وعليه؟ فإن الكافة استقصائية، هذا أقصى ما يمكن أن ينتهى إليه وهو الحائط. هذا الثراء في البحث هو ما يتعلم عليه طالب الفقه. فإذا كان شيئا يقبل القسمة فهذا يقبل الشفعة، ما كان لا يقبل الشفعة مثل ما ذكرنا كحانوت دكان صغير. طب لو كانت أسواق كبيرة وتقبل القسمة فتجوز فيها الشفعة، فنحن نريد أن نحقق المناط. فأنتم عندما قلتم الفرن لا يقبل القسمة وبالتالي لا شفعة فيه، إذن كذلك يجب أن نقول في المجبسة لأن فيها آلات ولا تقبل القسمة، وكذلك نقول في المعصرة. فذهب ابن غازي معترضا إلى القول بأن الكافة استقصائية، وشارحنا هنا ذهب إلى أنها لنفي الفارق، قياس لنفي الفارق. هنا منهجية تعليم وتدريب للطالب على ما هو قياس جلي وعلى مدركات الفقهاء في بيان معاني الألفاظ، في بيان معاني الألفاظ. فالآن لابد لنا أن نحقق مناط ما ينقسم وما لا ينقسم. أنا ممكن أن آتي لقول في المالكية لا يجوز لا تجوز الشفعة في الفرن لأنه لا ينقسم. طيب فإذا وجدت فرنا ويمكن أن يقبل القسمة قلت فيه بالشفعة، فإن لم يكن يقبل القسمة قلنا لا شفعة فيه. واضح؟ الآن مناط الأمر على هذا. بالأمس كان عندنا قريب من بيتي مخبز باب واحد تدخل فيه فرن واحد، مكان آلة فرن واحد. بالوقت القريب أخذ بابا آخر واستحدث أشياء جديدة عنده، فوجدت أن له أكثر من موقد وأكثر من فرن، وبالتالي لو أراد أن يقسم فإنه يقسم. وبالتالي ننظر هنا إلى المناط الأصلي فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل القسمة. فإذا قلت كحائط فهو قابل للقسمة، ونحن قلنا إن ما يقبل القسمة هو الذي تجوز فيه الشفعة. فللتوفيق، وهذا ما أقوله وإنما هو أعرضه، أن ما ذهب إليه ابن غازي حاملا له على أنه لا يقبل القسمة فقال إن الكافة استقصائية، وعندما بيّن الشارح أنه من باب القياس الجلي أنه يحمل على ما يمكن أن يقبل القسمة للمحافظة على الأصل. هذا عرض للتوفيق بين الأصل، وهو أننا قلنا إن الشفعة تكون فيما يقبل القسمة، وهذا مناط نحن متفقون عليه. وقلنا إن الشفعة في الحائط إنما كانت من جهة ما يقبل القسمة في الدواب وغيرها، والحائط قابل للقسمة. فإذا أردت أن أحقق مناط الكافي هنا، هل هي استقصائية أم هي من باب القياس الجلي؟ فإذا قلت كحائط سأدخل أنه مما يقبل القسمة، وأن هذا فارق مؤثر، فما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه، وإذا أحمل، وهذا من باب التدريب العلمي للتوفيق، المعصرة والمجبسة على أنها قابلة للكسر. وإذا كانت على الكافي استقصائية على معصرة ومجبسة لا تقبل القسمة. إذن هذا هو الذي نؤكده فيما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة. إذن ممكن أنا آتي على مبنى صغير حمام لا يقبل القسمة لا شفعة فيه، آتي على حمام كبير يقبل القسمة فيه الشفعة، واضح؟ طيب، فإذا وجدت مقالة في الفقه لا تقبل القسمة في الحمام ومقالة أخرى في موضع آخر تقول تجوز الشفعة في الحمام، أقول إن هناك حمامين، هذا لا تقبل فيه الشفعة لأنه لا يقبل القسمة، وهذا تقبل فيه الشفعة لأنه يقبل القسمة. إذن محز الشفعة ومدارها وقرارها على ما يقبل القسمة. فإذا جئت إلى مثل هذا ورأيت خلاف ابن غازي يريد الكافة استقصائية، والشارح وهو الكاتب وهو المؤلف لأقرب المسالك إنه يقول كالمجبسة والمعصرة، فأحمل هذا على ما كان يمكن أن يقبل القسمة. إذن يصبح عندنا من الضرورة بمكان أن نميز مناطات الأحكام للتوفيق بين الأقوال التي قد تشتبه، فإن المحكم هنا ما يقبل القسمة، وإن المعصرة والمجبسة متشابهات، قد تقبل القسمة وربما لا تقبل القسمة، فأرد المتشابه إلى محكمه فأقول ما قبل القسمة قبلنا فيه الشفعة، وما لا يقبل القسمة لم نقبل فيه الشفعة، ويكون هنا الرد إلى المحكم نوع من أنواع رفع التشابه، ليس فقط في كلام الشارع بل أيضا في كلام الفقهاء تصحيحا لأصولهم ومحكماتهم في أن ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه، وأيضا لحمل أقوالهم على ما يليق بها. وهذا هو النمط الفقهي الذي نسير عليه، وهو أن تصحح هذه الأقوال على وفق أصولها وقواعدها وليس بالتشاهي. الآن نتكلم عن الشفعة في البيع الفاسد. قال الشارح ولا شفعة في بيع فاسد لأنه منحل، ولا شفعة في بيع فاسد لأنه منحل، أي لا ينتج آثاره، لا ينتج آثاره. فكلمة عقد يقابلها إيه؟ منحل. العقد من عقد يعقد، منحل أي أنه لا يعتبر في الوجود بالمرة، فهو كعدمه. ثم قال إلا أن يفوت. ما معنى أن يفوت؟ يفوت التدارك، يفوت التدارك، بمعنى البيع، بعتك سيارة بيعا فاسدا بثمن محرم كالخمر، فأخذت السيارة وأنا أخذتها، فبالتالي أخذها الآن الواجب إتلاف الخمر وإعادة السيارة إلى صاحبها، لكن ماذا لو أن هذه السيارة هلكت في حادث سير وعطبت تماما؟ الآن الخمر لا قيمة له، وهذا الرجل ماذا يستفيد البائع من الخمر الذي لو شربه فإنه حد الخمر، فكيف يؤخذ ماله؟ فنقول تقيم السيارة لأنه لا عبرة في الثمن، تقيم السيارة، ومن هو المشتري عليه أن يدفع قيمة السيارة لمن؟ للبائع، لأنه لا عبرة بالثمن الذي دفعه. فأمضينا التملك، تمام، وقيمنا السيارة وثمن السيارة ودفع ثمن السيارة. هل الآن في هذه الحالة ملك المشتري السيارة؟ إذا قلت لا يملك، إذن كيف يقيم ويدفع؟ هذا ما سنناقشه الآن. يعني قلت لك عليه أن يدفع القيمة صحيح؟ بأي حق؟ حركة السيارة، لا يشترط بتعديه، يعني ممكن هي واقفة أمام المنزل فاحترق، ولو بآفة سماوية، ولو بآفة سماوية. تقول لي لا، لا نحن نريد أن من باب الضمان نضمنه لأنه تعدى أو قصر في السواقة والقيادة كما لو أعاره، كما لو آجره. نقول لك لا، نحن نريد الآن أن نمضي عليه الملك بشبهة العقد الفاسد كيف أمضيناها وأثبتنا التقييم. الآن هذا تأسيس للبحث في الشفعة بالعقد الفاسد، بمعنى أنه المشتري اشترى قطعة الأرض بأسهم شركة فندقية، وهذه الشركة الفندقية تبيع الخمور وتملك الخمور وتصنع الخمور، وفيها من الأنشطة غير المشروعة كالرقص والفساد والقاعات الصاخبة التي فيها الفساد، هو السهم حصة أو حصة من ملكية هذه المؤسسة الفندقية. فإذا أنت اشتريت سهما من شركة فندقية فمن حصة السهم الخمور والنشاط المحرم من الملاهي ومن العرض الفاسد وما إلى ذلك مما يغضب الشرع. إذن هذه الأسهم للشركة الفندقية المصنعة للمواد المحرمة، ممكن شركة إعلام مصنعة لمواد محرمة فيها ما يفسد الفكرة وما يحارب العقيدة والشريعة والأخلاق، نقول هذه ملكية فاسدة وهذا بيع فاسد. طيب الآن اشترى بأسهم في السوق المالي لشركات فندقية تمارس بيع الخمور. الآن هذه الأرض اشتريت بإيه؟ بما لا يقبل التقييم شرعا، ببيع فاسد. لماذا؟ لأن هذا السهم ينطوي على مادة محرمة في الملكية. بمعنى تقول لي ما هو في عمارة وفي بناء وفي تأجير غرف وفي كذا، أقول لك نعم، لكن 10% من هذا السهم تقريبا، ممكن 15، ممكن لا أستطيع أن أحصي في أي لحظة، هو عبارة عن مادة إعلامية محرمة، عبارة عن خمور، وأنا لا أستطيع أن أعزل البناء اللي هو المشروع في إجارة في الغرف لأن في كل غرفة خمورا، فأنا غير قادر أصلا على عزل الحلال عن الحرام لأنه مختلط، وبالتالي سيصبح الثمن جميعا حرام. فاشترى هذا الرجل المشتري الشقص من الشريك ب10,000 سهم من أسهم شركة فندقية تعمل بهذه الأنشطة المحرمة. الآن هذا العقد الشراء ما حكمه؟ فاسد. ماذا يجب علينا أن نعمل؟ هذا الشريك الذي قام بالشفعة يريد أن يشتري، انهارت الشركة، الخمور هلكت، الكذا إلى آخره، بمعنى أنه اشترى بخمر ثم هلكت الخمر، هذا البيع شماله فاسد، هذا البيع فاسد. طيب بالبيع الفاسد منحل أليس كذلك؟ طيب لو قام الشفيع بحق الشفعة فقال له شريكه هذا بيع فاسد منحل، بالتالي اعتبره عدما ولا شفعة لك، لا شفعة لأن هذا البيع فاسد. تمام؟ إذن البيع فاسد، فكيف يأخذ الشفيع الشفعة ببيع منحل؟ نقول الآتي: إما أن يكون البيع متفقا على فساده، وإما أن يكون مختلفا في فساده، يعني مثل بيوع الآجال مختلف في فساده بشيء. ف فإذا كان البيع مختلفا في فساده مضى بالثمن المتفق عليه في العقد، مضى بالثمن المتفق، واعتبرنا الثمن المسمى في العقد طبعا. ليه؟ لأن له وجها في الشرع وهو خلاف معتبر مع مذاهب معتبرة صححت هذا العقد واعتبرته صحيحا، واعتبرته إيه؟ صحيحا. تمام. فلما اعتبرنا البيع صحيحا من وجه وله وجه في الشارع، اعتبرنا الثمن، اعتبرنا الثمن، وعليه يقوم الشفيع بدفع ثمن الشخص المسمى الذي فات التدارك فيه. لاحظوا، ليس أي بيع فاسد أمضيناه، إنما أمضينا الخلاف المعتبر في بيع فاسد فات التدارك، السيارة تلفت. يعني نحن لما كان العقد صحيحا والثمن والمثمن كانا موجودين، أمرنا برد كل واحد للآخر واعتبرنا العقد منحلا وليس منتجا. لماذا؟ لأنني السلعة ما زالت أمامي وبإمكاني أن أفسخ. لكن متى لجأت إلى الخلاف الفقهي المعتبر؟ لما فات تدارك العقد الفاسد فتلفت العين المبيعة بالعقد الفاسد، لجأت إلى اعتبار الثمن. لماذا؟ لأنني أمام حالة استثنائية، حالة استثنائية، فاعتبرت الثمن. لماذا اعتبرت الثمن؟ لأن هذا البيع له وجه صحيح في الشريعة، وراعيت الخلاف هنا، ورعي خلف كان يعمل به وعنه كان طورا يعدل. إذن متى أمضيت العقد الفاسد المختلف فيه؟ بعد الفوات. طب فإن لم يفوت فسخته، سواء كان مختلفا على فساده أم لا. لما حصل الفوات لجأت إلى الخلاف العالي مع المذاهب الأخرى، وبدأت أراعي الخلاف، لأن التدارك ليس ممكنا، فقد تلفت السيارة. واضح؟ بناء عليه رعيت الخلاف العالي مع الحنفية، يصححون عقود فاسدة عندي في المذهب. فلما رأيت لهم وجها وفاتني التدارك، مررت بمراعاة الخلاف، وهو أنني رعيت دليلهم لم أرعى قولهم. لاحظ أن مراعاة الخلاف في الأدلة، أما الخروج من الخلاف فهو في الأقوال. يعني اختلفوا في الجمع بين الصلاتين في المطر بين الظهر والعصر، قلت لك اخرج من الخلاف وصلي كل صلاة في وقتها، فنحن عوام. هذا خروج من الخلاف، لأننا ننتبه إلى الأقوال. أما مراعاة الخلاف فهو انتباه إلى دليل الفريق الآخر، وهو عمل في الأدلة. لذلك لما يراعي الإمام مالك الخلاف، معناه أنه يراعي الدليل الذي استدل به المخالف، ولا يراعي قوله، لأنه لو راعى قوله كان مقلدا لم يكن مجتهدا. إذن عندما قلنا إن البيع فاسد وفات التدارك، وكان البيع مختلفا في فساده، أمضيناه بالثمن، لأن الثمن نتيجة هذا العقد الذي له اعتبار في الشرع. فماذا لو كان العقد متفقا على فساده؟ عندما نعبر بالمختلف في فساده والمتفق على فساده، سواء بالزواج أو بالبيوع، إنما نقصد بذلك الخلاف العالي مع المذاهب الثلاثة المعتبرة. واضح؟ نراعي الخلاف المعتبر. فعندما قلنا في المتفق على فساده كالبيع بالخمور، فإننا نلجأ إلى التقييم ولا نقبل الثمن المسمى في العقد. إذن متى نذهب للتقييم؟ في المتفق على فساده أم في المختلف في فساده؟ المتفق على فساده. فالمختلف في فساده يمضي بالثمن، وهذه قاعدة أغلبية وليست مضطردة. طب لماذا قلنا إنها قاعدة أغلبية؟ الوقت البيع وقت النداء يوم الجمعة وهو الأذان الثاني اليوم الذي بين يدي الإمام وهو على المنبر، نقول إنه مراعاة للخلاف حيث قوي الخلاف، حيث إيه؟ قوي الخلاف، فإن ضعف الخلاف فلا مراعاة، وهذا هو شأن المجتهد أنه يدري متى يراعي الخلاف. ولذلك قال في ابن أبي كف: ورأي خلف كان يعمل به وعنه كان طورا يعدل. متى يعمل به حيث قوي، متى لا يعمل به حيث ضعف؟ طب في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة لا نراعي الخلاف مع الحنفية، مع أنهم يقولون بصحة البيع مع الإثم، لكننا لم نراعي خلافهم. لماذا؟ لذلك، لأن عددنا خلافهم معنا خلافا ضعيفا، فإن النهي متوجه إلى البيع وهو في زمن الجمعة، والفعل لا ينفك عن زمنه. يعني تقول فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، كلها متعلقات بالمستقبل، لكن المكان مفصول. لذلك نحن نصحح الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن الفعل المرتكب في وقت النهي، في وقت النهي، فإن النهي أشد من مكان النهي. فلذلك الفعل لا ينفك عن الزمان، فهو إما فعل ماض، وإما مضارع، وإما أمر، مرتبط ارتباطا وثيقا. فلما ارتبط البيع في الزمن ارتباطا لا ينفك عنه، جعلناهما قطعة واحدة، والنهي عنهما نهيا واحدا. لذلك لم نراعي الخلاف في البيع وقت النداء. فلذلك نقول إن مضي البيع المختلف في فساده بعد الفوات بالثمن أغلبي لا طردي، ليس مضطردا، بدليل أننا في البيع وقت النداء لم نعتبر الخلافة، مع أنه خلاف مذهب معتبر. لماذا؟ لفحش الفعل في الزمن، وأنه لا ينفك عنه، بينما يمكن أن ينفك الفعل عن المكان، فترى له وجها في انفصاله عن المكان. فالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع التحريم. طيب، الآن فيما يتعلق بالبيع، قلنا البيع نقل الملك بعوض، نقل الملك بعوض. ما معنى ذلك؟ أن البيع موجود حتى في البيع الفاسد، وصف البيع موجود فيه، وصف البيع موجود فيه. كيف أمضيناه؟ في شبهة اسم البيع، فنزلنا من رتبة الفساد المختلف فيه إلى رتبة الفساد المتفق عليه، ومع ذلك في المتفق عليه أمضينا فيه شبهة الملك لفوات التدارك. ما دليلنا في هذا؟ لاحظوا أننا عندما قيمناها وطلبنا من المشتري أن يرد في البيع المتفق على فساده، وهذا التقدير يكون من يوم القبض لا من يوم البيع، لأننا لم نعتبر البيع. متى حصل التعدي؟ بالقبض. في البيوع الفاسدة متى يكون التعدي؟ بالقبض لا بالعقد. لذلك عندما قلنا في موضوع المتفق على فساده والمختلف في فساده أمضيناهما بعد فوات التدارك، لكنه في المختلف في فساده أمضيناه بالثمن لوجود وجه في الشرع، أما حيث كان الخلاف ضعيفا كالبيع وقت النداء فلا نمضيه بالثمن، فلا نمضيه بالثمن بل بالقيمة. لماذا؟ لشدة المخالفة، لشدة الإيه؟ فالنهي متوجه عن البيع وقت النداء، والوقت ليس منفكا عن الفعل بالمرة، فالفعل إما ماض أو مضارع أو أمر، وكلاهما ملتبس بالزمان لا ينفك عنه، لأن الفعل ما دل على حدث وزمن، أما المكان فهو منفصل عن الفعل. وإن كان الفعل موجودا من حيث العادة، موجودا من حيث ليه؟ العادة أنك عندما تفعل فعلا لا بد له من مكان، أما التصاق الزمان بالفعل فهو أشد وأقوى من ذلك. فلما الشريعة قالت وأحل الله البيع وحرم الربا، توجه البيع إلى كل بيع، ثم خص منه الفاسد ومنع، أو هو مجمل اشتمل على صحيح وفاسد، ثم جاء البيان بالسنة، لكن الشريعة سمته بيعا، سمته بيعا. فنظر الإمام أبو حنيفة إلى توجه النهي للعادة لا للصحة، للعادي، النهي العادي لا للنهي الشرعي، لأنه سماه بيع الحصاد، سماه بيع حبل الحبلة، ها؟ سماه إيه؟ بيوعا، مع أنه منهي إلا أنه سماه في العادة بيعا. فلما سماه في العادة بيعا أجزنا من حيث هذا أن يكون شبيها أو له شبه أو شبهة في نقل الملك. ففي العقود الفاسدة استندنا إلى ذلك، التي بشرط أن يكون قد فات فيها التدارك، فلجأنا إلى التسمية العادية للبيع المحرم، وسمي بالوضع اللغوي بيعا، وكان العرب يتبايعون هذه البيوع، فعندئذ طالما أنه سمي بالوضع بيعا وورد في لسان الشارع بالوضع، وجدنا شبهة ملك تنتقل في البيوع الفاسدة، وأمضيناها فقط بعد فوات التدارك. وهذا هو شأن أبي حنيفة رضي الله عنه. فنحن عندما عرجنا على خلاف أبي حنيفة كان عن بينة، وأعملناه على بينة، وعندما لم نعمله في بيع الجمعة أو بيع البيع وقت النداء إنما رددناه عن بينة. وهذا يدلل أن مراعاة الخلاف كانت في الأدلة لا في الأقوال، إذ لو كانت في الأقوال لكان الأمر مضطردا، لكنها لما كانت في الأدلة كانت بحسب ما قوي به الدليل أمضيناه. ومستند أبي حنيفة أن الشريعة سمته بيعا ونهت عنه، إذن له وصف في العادة بأن يسمى بيعا، ومن ثم فإن له وجها في نقل الملك. لذلك هناك شبهة ملك أمضيناها عند فوات التدارك بوصفها مرحلة استثنائية نحن ملجؤون لها، لا نستطيع أن نعدل العقد بعد ذلك، إذن أمضيناها لشبهة الملك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.